ثم الآن إلى الدكتور أيمن، وقد كل رقع في صورة المزمة وفي آخر آية وقفنا عليها إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، والراء هنا لاحظ إنها مفخمة، فلو أن الإنسان لم يؤدها مفخمة لم يلققها فكيف يكون الحال مع أنكم تحدثون عن هذا الأدلة؟
طبعا إذا قرأها غير مفخمة يكون قد أنقذ صفة تزيينية شراء كما ذكرنا في حلقة ماضية، لأن بعض الصفات تزيينية، يعني لو قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ما غير مخرجها، ولكن العرب لا تنطقها هكذا، لا تنطقها مرققة، لأنها تقول ربه مفخمة، فهذا يعني ترك الأكمل. ترك الأكمل وقراءته صحيحة.
إذا ليس قواعد أو أحوال تكون فيها الراء.
نعم.
وأظن لي أن أشرحها.
الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد ذكرنا يا إخوة في درسنا الماضي الحروف الثلاثة من الأحرف المستثقلة، الأحرف الثلاثة من الحروف المستثقلة التي قد تفخم في بعض أحوالها، وهي الألف واللام والراء. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الألف وقلنا بأن العرب تفخم الألف إن كان قبلها مفخم، وتحدثنا عن اللام وقلنا بأن العرب تفخم اللام في كلمة الله لفظ الجلالة إذا كان مسبوقا بفتحة أو بضمة، أما إذا كان مسبوقا بكسرة فإن العرب ترفق في اللام. بقي لدينا الحرف الثالث والأخير من الأحرف المستثقلة التي تفخمها العرب أحيانا، وهو حرف الراء. أرجو من الأخوة أن ينتبهوا قليلا، البحث سهل وبسيط ولكنه فيه شيء من الطول، ما في داعي للخوف منه، لكن حالات الراء كما تعلمون متعددة، فإذا انتبه الإنسان إلى ما سأقوله الآن سوف يجد البحث سهلا إن شاء الله تعالى. الراء يا أخوة إما متحركة أو ساكنة، إما متحركة يعني مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإما ساكنة. إن كانت الراء متحركة لا ننظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. المتحركة إن كانت متحركة بفتح أو بضم تفخم، متحركة بكسر مرققة. دائما يا إخوة الكسر يعني فيه خفض للفك السفلي، لأن الكسر بنت الياء دي دسمي، انظروا هكذا إلى فك السفلي بسم، تلاحظون عندما انطق الكسر الفك السفلي ينخفض، فالكسر يجر الحرف الى اسفل، والتفخيم يجره الى قبة الحنف الاعلى كما ذكرنا في درس سابق. فبينهما التنازع، الراء فيها تنازع بين التفخيم والكسر، فلا يتمكن الانسان ان يقول عري، لو قالها يقولها بتكلف لا تتقبلها الاذن السليمه، فرا ري هذا هو النطق الصحيح بالراء المفتوحه لا المضمومه. فرا رمضان ري كفري، اذا الفتح والضم موجبا للتفخيم، الكسر موجبا للتفخيم، هل في هذا شيء من الصعوبه؟ ما اظن ذلك. بقي لدينا الحالة الثانية أن تكون الراء ساكنة، عندما تكون الراء ساكنة عندئذ نضطر أن ننظر إلى قبلها إلى بعدها إلى ما بعدها، أما عندما تكون متحركة لا تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، هي فقط مفتوحة ومضمومة مفخم، مكسورة مرقص. طيب إن كانت ساكنة ننظر إلى الحرف الذي قبلها، إن كان مفتوحا أو مضموما نفخمها، وإن كان مكسورا يرفقها، يعني نعتبرها كأنها مشكولة بحركة الحرف الذي قبلها، ساكنة قبلها مفتوح، مثل من رقادنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من رقادنا، نلاحظ أن الراء ساكنة قبلها مفتوح فنفخمها وكأنها راء وكأنها مفتوحة، ساكنة قبلها مضموم نعملها معاملة المضمومة، مثلا ايش القرآن، القرآن معاملة عروض. طيب ساكنة قبلها مكسور برققها معاملة معاملة ريم، مثلا يا اخوة مثلا ريح، لما نقول ريح هذه الراء مكسورة، فإذا جاءنا راء ساكنة وقبلها مكسور مثل في العين معاملة نفس المعاملة. إذا أعود فأقول الفتح والضم موجبا للتفخيم، الكسر موجبا للترقيق، الراء ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إن كان مفتوحا أو مضموما شو نعمل؟ نسخنها، مكسورا نرققها. طيب إذا كان ساكن ننظر إلى الذي قبله، وإن كان معلوما قبل الساكن، فإن كان مفتوحا أو مضموما نسخنها، مكسورا نرققها. إذا دائما نحن مع الفتحة والضمة والكسرة، فتحة وضمة توجب التسكين، كسرة توجب التسكين. مثال الراء الساكنة التي قبلها ساكنة قبلها مفتوح، قوله تعالى والعصر، عندما نقف عليها تأملوا كلمة والعصر تجدون بأن الراء عند الوقف عليها ساكنة وقبلها صاد ساكنة وقبلها فتحة، فتحة العين، إذا نفخنها. لا نقول والعصر، لا نقول ذلك أبدا، بل نقول والعصر معاملة معاملة راء. طيب إذا كان مضمون الآية التي بعدها إن الإنسان لفي خسر، لاحظ كلمة خسر، الراء ساكنة قبلها ساكن وقبله مضمون وهو الخاء، إذا أيضا نفخنها. طيب إذا كان هذا الذي قبل قبلها مكسور نرفع كما قلنا. هل في ذلك قسم لذي حجر، لاحظ كلمة حجر الراء ساكنة وقبلها الجيم ساكنة وقبلها الحاء مكسورة، إذا نرقق هذه الراء وكأنها ري كأنها مكسورة. الكلام الذي قلته الآن في حالات متعددة، لكن ما أظنكم مجسمون صعبا لأننا ذكرناه ببساطة وربطناه بأمرين، فتحة وضمة وكسرة. الفتحة والضمة توجب تسليم الراء، الكسرة توجب ترقيق الراء. بقي هناك حالات نادرا ما تأتي في القرآن، لكن لابد من ذكرها لأنها تأتي. مثلا نحن قلنا منذ قليل يا إخوة إن الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسرة مثل شرعا نرققها، إلا إذا كانت هذه الكسرة كسرة همزة الوصل، يعني مثل يرجعوا إلى أبيكم، يرجعوا يعني عندما نرى راء ساكنة وقبلها همزة وصل نسخن الراء ولا يغرنا هذه الكسرة، يعني لا يقول احد ارجعوا الى ابيكم محتجا بان هذه الراء قبلها كسره، نقول له هذه الكسره ليست اصليه، كسره عارضه لانها كسره في همزه الوصل، وهمزه الوصل كلها عارضه لا تكون الا في البدء للتمكن من النطق بالساكن، البدء بالساكن، اما في الدرج الثلاث فهي تسقط. اذا راينا راء ساكنه وقبلها همزه وصل، سواء كانت همزه الوصل منطوقه أي مقدرة، منطقة مثل إيش؟ يرجعوا إلى أبيكم، مقدرة مثل إيش؟ دينهم الذي ارتضى لهم، الذي ارتضى، هنا في همزة وصل في كلمة ارتضى مقدرة لو بدأنا بهذه الكلمة، أيضا نسخن هذه الراء. أيضا قلنا يا إخوة إن الراء الساكنة إذا كان قبلها كسرة مثل شرعا ترقى، هي ساكنة وقبلها مكسور. عندنا حالة مستثنى وهي أن يكون بعد الراء حرف استعلاء غير مكسور. الكل كلام يذبح اليقين في الكسرة تشد الحرف إلى أسفل لأن فيها خفضا للفك، وحرف الاستعلاء الذي بعد الراء اتجاهه إلى سقف الحرف وقبة الحنف، إذا صارت الراء لو حبينا نحكي الفيزياء تقع تحت تأثير قوتين، قوة تشدها إلى أسفل وهي الكسرة التي قبلها، وحرف الاستعلاء الذي بعدها يشدها إلى أعلى، فتتجه مع حرف الاستعلاء إلى أعلى. مثلا في قوله تعالى إن ربك لذو المرصاد، وقد مرت معنا هذه الآية الكريمة في جزء عامة، لذو المرصاد، تأملوا هذه الراء تجدونها راء ساكنة قبلها مكسور وبعدها صاد مفتوحة، والصاد كما مر معنا من حديث التبرك، فالراء تتسخن تأثرا بجارتها الصاد المسخنة. ولا نقول أبدا يا أخوة لدن المرصاد، لا نقول ذلك. مثلا في سورة التوبة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصاد مسخن الراء مع أن قبلها كسرة، لكن لاحظ الذي بعدها صاد مفتوحة. فلولا نفر من كل فرقة منهم، فرقة منهم، الراء هنا ساكنة وقبلها مكسورة لكن بعدها قاف مفتوحة، فرقة فأيضا هذه الراء مفخمة لأن بعدها حرف استعلاء غير مكتوب.
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس،
قرطاس لاحظوا هذه الراء أيضا ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء وهو التاء غير مكسور حتى، فلذلك مفخمها تأثرا بزيارتها الطاء المفتوحة. إذا هذه هي الحالات التي تفخم فيها الراء ذكرناها وسأعيدها بعد قليل إن شاء الله.
إذا ذكر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم معظم في إجمال ماذا ما قلت في الحراء المتحركة
لا ننظر إلى ما
نظر إلى المستقلة في الضم والفتح
تركيها
في الكسر
تركيها
الساكن يكتسب صفة الحركة التي قبلها
مع تريد
ما نظر إلى عنك النفس الصفة تلقى إليه فإن كان يظهر تتخم الواء
وإن كان مفتوحا
وإن كان مفتوحا تتخم الواء
وإن كان مفتوحا ترفع
في رجال يعني
فإن كان ساكنا نظر إلى الذي قبله
قبل الساكن
قبل الساكن
قبل حرفين
قبل حرفين لقد محصل حرفين المحصل الذي يفصل بين الرأي والفتحة أو بين الرأي والدمة أو بين الرأي والفتحة نعم
هذا الأمر بسيط
لا هو بسيط
ولا يحتاج إلى في البداية تعمق
بسيط أنا بذلك كلام كله وهو طويل قليلا لكن بسيط
في التطبيق بسيط
أي نعرف دائما نضع في أذهاننا يا إخوة فتح الراء وضمها موجبا للتفصيل كسرها موجبا للتفصيل بعض الحالات النادرة التي في المصحف سنشير إليها إن شاء الله كلما مررنا على واحدة منها نشير إليها بعض الحالات الخاصة سوف تمر معنا وهي نادرة في القرآن نبدو عليها ولماذا فخمت أو لماذا
عند القرآن
عند الإسلام فاعل بها إذا نستطيع أن ننظر إلى اللوحة الشاشة الأحكام الحالات التي تفخم فيها الراء ننظر إلى الشاشة نجد أن الراء تفخم في الحالات المذكورة وهي أولا أن تكون مفتوحة والمثال الذي أمامنا الراء من كلمة رمضان ثانيا أن تكون ساكنة وقبلها مفتوحة مثل مرقدنا الحالة الثالثة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح مثل قوله تعالى والعصر الحالة الرابعة إذا لاحظوا يا إخوة الحالة الأولى والثانية والثالثة هي كلها متداخلة الحالة الثالثة والثانية كلها مستمدة من الحالة الأولى الآن الحالة الرابعة أن تكون الراء مبرومة كقوله تعالى كسروا الحالة الخامسة التي سنراها الآن على الشاشة والسادسة أيضا مستمدة من الحالة الرابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها مضمون القرآن الحالة السادسة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضمون مثل إيش خسر إن الإنسان لفي خسر الراء ساكنة وقبلها ساكن وهو السين وقبله خاء مضمونة إذا هي نظرية ست حالات لكن حقيقة نحن حاولنا أن نسهلها بقدر الإمكان
والأول يستطيع أن يقول بس الأمة إذن تبي حالتين
نعم
الأولى كانت عن الفتح
فتح الأبدال
والأبدال
نعم إلى الآن الحالة السابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها همزة وسكون كما تكلمت منذ قليل كقوله تعالى ارتضى
نعم
وكقوله تعالى اركض برجلك اركض برجلك الحالة الثانية أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور كما تكلمت منذ قليل كقوله تعالى لدنيا الغفاد وشرحناها وقوله تعالى في قرطاس أيضا نلاحظ هذه الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها تاء مفتوحة يعني حرف استعلاء غير مكسور وكلمة قرطاس سيرقاه أيضا هذه الكلمة الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور إذا حالات تفخيم الراء ثمانية من حيث العدد لكن بسطناها بأصلنا الفتح والضم موجب للتفخيم الكسر موجب للتفخيم حرف الاستعلاء المزاير موجب للتفخيم أيضا بينما حالات ترقيق الراء كما سنرى على الشاشة أربع حالات تحدثنا عنها منذ قليل قلنا الراء المكسورة مرققة دائما الراء الساكنة التي قبلها كسرة أيضا مرققة انظروا إلى الشاشة توقف الرأس إذا كانت أولا مكسورة. ريح الكريم ما غرك بربك الكريم. الحالة الثانية تكون ساكنة وقبل المكسور مثل شر عين. الحالة الثالثة أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور مثل حجر السحر. نعم. الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون ساكنة وقبلها ياء ساكنة. كلما رأينا يا إخوة راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة نرقق هذه الراء. لماذا؟ قد يقول قائل لماذا؟ نقول انظر إلى الحالة الأولى التي على الشاشة، إذا كانت الراء مكسورة رققنا، فالحالة الثانية ساكنة وقبلها مكسور. الحالة الرابعة جاءت الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. الراء الكسرة التي في كلمة فرعون، الكسرة ما هي إلا ياء صغيرة، يعني الكسرة كما يقول علماء اللغة بنت الياء، فإذا من أجل البنت رفعنا الراء، فمن باب الأم من باب الأولى، فخبير هذه الراء المرققة لأن قبلها ياء ساكنة، خير هذه الراء المرققة لأن قبلها ياء ساكنة. إذن إذا رأينا راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة نرقق الراء بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء. ما في داعي نرى الموضوع صعب، نلخصه يا إخوة. تسخن الراء في ثمان حالات ذكرناها منذ قليل، ترقق في أربع حالات، يعني نصف الثمانية أربع، وبقي حالة يجوز فيهما الوجهان. نرجئهما إلى الدرس القادم حتى لا نكثر عليكم من المعلومات، ولكن أعود فأقول الأمر سهل وبسيط ولا داعي للخوف منه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا للدكتور أيمن على هذه الإفادة. عزيزي المشاهد، في البداية تسمع ثمان حركات في التدخين، ثمان حالات في التدخين وأربعة في الترقيق، فقد يجبرك الأمر عند التطبيق، لكن التطبيق يسير، لأنه يعتمد كما قلنا دائما في القرآن على التلقي. وعندما تتلقى وتثبت الذي تلقيته من الأستاذ أو سمعته من الشيخ المقرئ المدرب، لن تجد نفسك تسأل نفسك هل هنا أرقق هل هنا أفخم. الأمر يساعد التلقي والسماع، فبقدر الاستيعاب والسماع الجيد هو الإذن يكون الأمر منسيا. ولهذا نحن في البرنامج نقدم القراءة على يد شيخ المقرئ إن شاء الله، ليكون ذلك أسهل علينا في حفظ الأداء لتلاوة هذا القرآن العظيم.